لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عمر ابن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة. يتقى الاتقاء الاجتناب، أي ما يجتنب من شؤم المرأة، والشؤم ضد اليمن، والشؤم معناه توقع حصول المكروه والضرر، اعتقاد ذلك أن يصل إليه من هذا الباب شؤم ضرر أو شر، فهذا الشؤم. وقوله ما يتقى من شؤم المرأة يراد أي مما فيها من الشؤم، أي إنه إن حصل له ذلك يجتنبه كما سيأتي بيانه في الحديث. وليس معنى أن ذلك يعرف قبل الزواج بها أو له أمارات وعلامات، وإنما قد يحصل ذلك بالمخالطة. وذكر قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي يقول هذا من الشؤم أن يكون عدوا. والعداوة هنا فسرها أهل العلم كما جاء عن بعض السلف مجاهد وغيره بأن العداوة فيهم أنهم يأمرون وليهم بطاعة بمعصية الله فيستجيب لهم فيقع في فعله ذلك في النار، وهذا فعل العدو، أي قد يحملكم حبكم للزوجات والأولاد على معصية الله، قد يأمرونكم بارتكاب المعاصي فترتكبون، فإذا ارتكبتم المعاصي صرتم عرضة للعذاب. وهذا فعل العدو الذي يعرض عدوه للعقوبة وللعذاب، أي فمن هذا الوجه كان فيهم عداوة، فإذن هم أعداء لمن أطاعهم في معصية الله، لمن تابعهم في معصية الله. وقول إن من أزواجكم، من هنا للتبعيض، أي ليس كل الأزواج ولا كل الأولاد كذلك، بل من الأزواج والأولاد من يعين على طاعة الله ومن يبعد من معصية الله، فيكون سببا في التقوى والطاعة والصلاح والاستقامة، وهذا كثير. ولكن منهم من يكون بالنسبة للولي لوليه كالعدو، يوقعه في العذاب. وفي هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يطيع زوجة أو ولدا في معصية الله. ثم ذكر هذه الأحاديث، حديث ابن عمر، حديث سهل بن سعد، حديث ابن عمر من طريقين، أن الشؤم في هذه الثلاث: المرأة والدار والفرس. واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث كثيرا ما معناها، فإن عندنا أحاديث كثيرة أيضا في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة وجابر تنهى عن الشؤم، تنهى عن التشاؤم والتطير، بل وتنفي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. وهذه الأحاديث تثبت الشؤم في هذه الثلاث، ولأهل العلم فيها كلام كثير. فمن أهل العلم من قال إن هذه الأحاديث منسوخة، أحاديث إثبات الشؤم في هذه الثلاث نسخت بأحاديث نفي الشؤم والنهي عنه، وهذا مسلك جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأحاديث ليست تقريرا خبرا على سبيل الإقرار، وإنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الجاهلية، أي أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بهذه الثلاث. فمعنى الشؤم في ثلاث أي عند الجاهلية، لا أنه يخبر بذلك خبر يقره. وهذا كانت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجماعة من العلماء، وكانت تقول: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجاهلية كانوا يتشاءمون في ثلاث. ومن أهل العلم من حمل الروايات المطلقة كالرواية الأولى هنا الشؤم في المرأة بالروايات المقيدة كالرواية الثانية والثالثة التي ذكرها البخاري: إن كان الشؤم في شيء. فقالوا: لا شؤم، لكن إن كان الشؤم على سبيل الفرض يوجد في شيء فيوجد في هذه الثلاث، ولكن لا شؤم لا طيرة، قد نفي الشؤم في أحاديث. وهذا أيضا مسلك جماعة من العلماء. ومن أهل العلم من رأى ثبوت الشؤم في هذه الثلاث لكن فسره بمعاني خاصة، قال: شؤم ظاهر ملموس، شؤم المرأة سوء أخلاقها، سلاطة لسانها، كونها عاقرا لا تلد، كونها تتعرض للريب والمحرمات، قالوا هذا شؤم فيها، شيء ظاهر ملموس. قالوا: وشؤم الدار ضيقها، قلة مرافقها، سوء جيرانها، وشؤم الفرس أنها لا تمكن من ركوبها أو تكون قطوفا بطيئة السير لا تدرك غيرها ولا تنفع في ركوبها في حرب ونحوه. قالوا: فالشؤم فيها في شيء ظاهر. وجاء بذلك روايات في الحديث عند الطبراني وغيره، ولكن الروايات فيها ضعف. ومن العلماء من حمل الشؤم في هذه الأحاديث على ظاهره، وقال: قد يجعل الله تعالى فيها شؤما، وتكون هذه الأحاديث الشؤم في ثلاث مخصصة للأحاديث العامة في نفي الشؤم، فالشؤم منفي إلا في هذه الثلاث، قد يجعل الله تعالى فيها شؤما. ما معنى الشؤم فيها؟ قالوا قد يجد الإنسان فيها تشاؤما، رب إنسان سكن دارا فأصيب ببلاءات، مات من مات من أولاده، صابه فقر ونحو ذلك، فإذا وقع في قلبه الشؤم من هذه الدار يتركها. وهكذا رب إنسان يتزوج امرأة تصيبه بفرقة في أسرته وخلاف في أهله، تضيع عليه وقته، أو يرتد من طاعة الله إلى المعاصي ويميل إليها بعد أن كان مقبلا على الطاعة، فإذا التمس الشؤم بهذه المرأة تركها. قالوا فهذا الشيء قد يكون محسوسا ظاهرا، وكان يذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله ويقول كم من دار سكنها أناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا. ويؤيد هذا المعنى حديث أنس، قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا سكننا دارا وكان عددنا كثيرا ومالنا كثيرا، فقل عددنا وقل مالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة، أو فإنها ذميمة. قالوا فهذا معنى الشؤم فيها، وهذا القول هو أقرب الأقوال وهو ظاهر الحديث، أن هذه الثلاث مستثناة من أحاديث نفي الشؤم والطيرة، وأن الله تعالى قد يجعل فيها شؤما مع التنبيه على أمور. من هذه الأمور أن الشؤم فيها لا يكون كما يعتقد أهل الجاهلية أنه لا بد من وقوعه، لا، لكن قد يقع وقد لا يقع، لكن قد تتشاءم النفس، قد يسكر الإنسان دارا فيتشاءم منها، فجعل الشرع له فسحة أن يترك هذه الدار فلا يسكن دارا وهو يكره سكناها، ولا يمسك امرأة وهو يكره إمساكها ويتشاءم ببقائها، بل جعل الشرع له فسحة يترك ذلك ويخرج منه إلى غيره. فليس كما يقول الجاهلية لابد من وقوع الشؤم، لا، ولكن قد يقع فيها شؤم، قد يحس به الإنسان، يشعر به، فإذا شعر به له أن يتركه. بقي هل له أن يتوكل على الله تعالى؟ نعم، له أن يتوكل على الله ويترك التشاؤم. إذا أحس بشؤم في امرأة أو في دار أو في فرس له أن يتوكل على الله تعالى ولا يبالي بذلك. حتى قال بعض العلماء، قالوا إنما يصاب بشؤمها من وقع ذلك في قلبه واتبعه، أما من وقع في قلبه فدفعه وتوكل على الله تعالى ينجيه الله تعالى من ذلك. أيضا مما ينبه عليه، ليس ذلك في كل امرأة ولا في كل دار ولا في كل فرس، فكم من امرأة جلبت على زوجها وأهلها الخير والبركة، كم من امرأة دخلت بيتا وهم متفرقون جمعهم الله بها، كم من امرأة تزوجها رجل كان سببا في صلاحه وتقواه واستقامته، فهذه يمن وخير وبركة. فليس معنى هذا أن كل امرأة وكل فرس وكل دار فيها شؤم، لا، لكن قد يقع، قد يحس الإنسان بذلك أنه منذ أن تزوج هذه المرأة دخل عليه الضرر، فتر عن استقامته، وقعت خلافات في أسرته، وهكذا قل عددهم أو مالهم أو نحو ذلك، قد يقع ذلك. فإذا حس بالإنسان له أن يعرض عنه ولا يبالي به ويتوكل على الله تعالى، وله أن يخرج منه، يترك هذه المرأة، يطلقها، يترك الدار هذا، يبيع الفرس. مثله سيارة، أحيانا يبتلى الإنسان بسيارة دائما تتعطل، كلما أصلح فيها شيئا تعطلت، يتشائم من هذه السيارة أنها صارت عرضة لكثرة العطالات، إذن هذه يتخلص منها، لا يبقى ممسكا لها وهو متشائم بها. فالظاهر أن هذا هو معنى الحديث، وأن الله تعالى قد يجعل في هذه الثلاث شؤما، ولكن هذا الشؤم إنما يقع بقدر الله، ومن توكل على الله واعتمد عليه قد يكفيه الله تعالى ذلك، فإن الأمر كله بيد الله. ومن أراد أن يخرج من ذلك ويتخلص منه لما قد وقع في نفسه، قد جعل له الشرع فسحة فيه، ولم يلزمه بإمساك شيء يتشاءم به أو يكره إمساكه. وكما سبق أنه يبين هذا حديث أنس في الذي شكا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلة عددهم وقلة مالهم حين سكنوا تلك الدار. وهذا الشيء قد يؤيده الواقع، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كم من أناس سكنوا دارا فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.